تقدم في الدرسين الفائتين ما يتعلق بآداب المحدث. والسيوطي رحمه الله لما نظم الأبيات المتعلقة بآداب المحدث عقبها بهذه الأبيات المتعلقة بألقاب المحدثين أو بالدرجات والميزات التي تطلق على بعض المحدثين مع تفاوت فيها، فذكر أربع درجات: هي أمير المؤمنين في الحديث، ثم يليها الحافظ، ثم يليها المحدث، ثم يليه المسند. هذه أربعة أوصاف أو أربعة ألقاب تطلق على بعض المحدثين، وأعلى هذه الألقاب الوصف بأمير المؤمنين في الحديث، الوصف بأمير المؤمنين في الحديث أو التلقيب بأمير المؤمنين في الحديث، فإن هذا لقب رفيع ومنزلة عالية، وصف عال يطلق على قلة من المحدثين المتقدمين الذين برزوا في هذا العلم والذين تميزوا فيه على غيرهم وصار لهم فيه منزلة خاصة، أطلق على أعداد قليلة يسيرة منهم هذا الوصف، وهو الوصف بأمير المؤمنين في الحديث. وإذن فالذين وصفوا بهذا ولقبوا به أفذاذ قلة ندر، ليسوا كثيرين وإنما هم في غاية القلة. ومن هؤلاء سفيان بن سعيد الثوري وشعبة بن الحجاج والبخاري وإسحاق بن راهوية والدارقطني، فإن هؤلاء ممن وصفوا بهذا الوصف ولقبوا بهذا اللقب، وهو لقب لا يظفر به كل أحد، وإنما يظفر به النادر من الرجال الذين تميزوا على غيرهم وصار لهم فيه منزلة رفيعة ومكانة عالية. هذا هو أعلى الأوصاف وأكملها وأرفعها، ولهذا فإن صيغ التعديل والتوثيق على درجات: أعلاها الوصف بأمير المؤمنين، أن يوصف الشخص بأنه أمير المؤمنين في الحديث، فإن هذا من أعلى ما يكون من الألقاب والصفات التي يوصف بها أهل الحديث. ثم يلي هذا الوصف أو هذه المنزلة منزلة الحافظ. الحافظ هذا لقب رفيع لا يظفر به كل أحد، وهو الذي يلي الوصف بأمير المؤمنين في الحديث، أن يوصف المحدث بأنه حافظ، أو يوصف المشتغل بالحديث بأنه حافظ. وقد حده بعض العلماء حدودا، فحده الخطيب البغدادي أبو بكر المحدث المؤرخ المشهور صاحب الكتب الكثيرة في علوم الحديث، والذي ألف فيه كتبا عامة وكتبا خاصة، فألف كتاب الكفاية في فنون الرواية والدراية في فنون الدراية، وألف كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وألف في جزئيات علوم الحديث مؤلفات، حتى قال بعض العلماء إن من جاء بعد الخطيب البغدادي فهو عيال على كتبه، من جاء بعد الخطيب البغدادي فهو عيال على كتبه، يعني عالة عليه، معناه أنه لا يستغني عنها بل يفتقر إليها ويحتاج إليها ويرجع إليها، لأنه ما من نوع من أنواع علوم الحديث إلا وقد ألف فيه كتابا مستقلا، إلا وقد ألف فيه كتابا مستقلا. هذا هو الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي المتوفى سنة 63 و400 للهجرة، وهو حافظ المشرق في زمانه، وهو حافظ المشرق في زمانه، كما كان أبو عمر بن عبد البر النمري حافظ المغرب في زمانه، وكانت وفاة الاثنين الحافظين في سنة واحدة وهي سنة 63 و400 من الهجرة. فحده الخطيب البغدادي بحد شديد، وقال إنه هو الذي يحفظ الحديث ويحفظ ما يدري به الأسانيد وما يميز به بين الصحيح والضعيف والحسن، وما يميز به الرواة ومعرفة طبقاتهم ودرجاتهم من القوة والضعف، من الثقة والعدالة والضعف، يعني أنه يكون عارفا بالجرح والتعديل ويعرف أحوال الرواة. فحده الخطيب البغدادي حدا فيه ضيق وفيه شدة، وحده أبو الحجاج المزي، حده أبو الحجاج المزي المتوفى سنة 42 و700 للهجرة، لأنه الذي يكون ما يفوته في علم الحديث وعلومه أقل مما يعلمه، يعني فيكون ما يعلمه أكثر مما يفوته، حتى يكون الحكم للغالب، فيكون الحكم للغالب، وهو أن ما فاته أقل مما علمه، فيكون الذي علمه أكثر مما فاته، فيكون الحكم للغالب، وهو أنه يوصف بأنه حافظ باعتبار الغلبة وليس باعتبار الاستيعاب والإحاطة بالعلم وبالحديث وما يتعلق بالحديث، وإنما يكفي فيه أن يكون ما يفوته أقل مما يعلمه ليكون الحكم للغالب. هذا هو التعريف الذي أو الحد الذي حده به أبو الحجاج المزي المتوفى سنة 42 و700، وهو شيخ للذهبي وشيخ لابن كثير، بل هو صهر أيضا لابن كثير، لأن الحافظ ابن كثير زوج ابنة أبي الحجاج المزي هذا. ودون لقب الحافظ لقب المحدث، وهو درجة المرتبة الثالثة بعد الحافظ المحدث. والمحدث ذكر تعريفه في النظم، وهو أنه يحفظ أو يحوي جملة مستكثرة مما أشير إليه فيما يتعلق بالنسبة للحافظ، يعني الأمور التي اشترطت في الحافظ المتقدم يكون المحدث هو الذي يحفظ ويدري أو يحوي جملا مستكثرة، جملا كثيرة في هذا العلم من الحديث وما يتعلق بالحديث. هذا هو الذي يطلق عليه لقب المحدث. ودون المحدث من هو مسند بكسر النون اسم فاعل من أسند، وهو الذي تكون معلوماته مقصورة على ما يسنده من الحديث وما يحصله بأسانيده عن شيوخه من الأحاديث التي تتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقال له مسند، لأنه متقيد بما يسنده ولا علم له بما اشترط في المحدث والحافظ، وإنما شأنه أن يعنى بما يسنده وما يرويه بالأسانيد عن شيوخه التي تنتهي أسانيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى من دونه، هذا هو المسند. وإذا فعندنا أربعة ألقاب هي أمير المؤمنين في الحديث، ويليه الحافظ، ثم يليه المحدث، ثم يليه المسند. هذه هي الألقاب الأربعة التي ذكرها السيوطي في ألفيته، والتي اشتملت عليها هذه الأبيات التي سمعناها. والآن نرجع إلى الأبيات التي أوردها السيوطي، فيقول السيوطي في أولها: وذا الحديث وصفوا فاختص بحافظ كذا الخطيب نصا. هكذا في النسخة التي علق عليها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وقد قوس أحمد شاكر على هذه الأبيات كلها من أولها إلى آخرها، عمل قوسا في أولها وقوسا في آخرها، وهذه علامة لما زاده السيوطي على العراقي في ألفيته، لأن ألفية العراقي لأن العراقي متقدم على السيوطي، لأن العراقي عبد الرحيم بن حسين الأثري رحمة الله عليه توفي سنة 806، يعني سنة 6 بعد 800، والسيوطي توفي سنة 11 بعد 900، 11 بعد 900، فبين وفاتيهما تقريبا قرن كامل، لأن هذا توفي سنة 6 و800، وهذا سنة 11 و900، فهو بينهما قرن من الزمان تقريبا بين الوفاتين. والعراقي له ألفية مشهورة في علوم الحديث، والسيوطي له هذه الألفية، قد ذكر في أولها أنها فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق، وفيها زيادات على ألفية العراقي. وكان عمل الشيخ أحمد شاكر عندما علق عليها حدد ما زاده السيوطي على العراقي بفتح أقواس على ما يكون عند السيوطي وليس عند العراقي، وقد عمل قوسين على هذه الأبيات كلها التي معنا، يعني الذي معناه أن هذا مما زاده السيوطي على العراقي، وهي هذه الأبيات المشتملة على هذه الألقاب للمحدثين. فالنسخة التي شرح عليها الشيخ أحمد شاكر لفظها: وذا الحديث وصفوا فاختصا بحافظ كذا الخطيب نصا. وأما النسخة التي شرح عليها محفوظ الترمذي في كتابه منهج ذوي النظر في شرح ألفية أهل الأثر، وهي شرح ألفية السيوطي، فإنه ذكر البيت: وذو الحديث وصفوا فخصا، وذو الحديث وصفوا، وذو الحديث وصفوا، لأن الذي في ألفية أحمد شاكر: وذو الحديث وصفوا فاختصا، وعند محفوظ الترمذي وذو الحديث وصفوا فخصا, وذو الحديث وصفوا فخصا, يعني أن أهل الحديث وصفوا بأوصاف فخص منهم الحافظ بكذا وهو الذي يحفظ كذا ويدري كذا, ثم المحدث الذي تعريفه كذا, ثم المسند الذي تعريفه كذا, ثم الذي وصف بأنه أمير مؤمنين في الحديث. فعند في كتاب منهج ذوي النظر وذو الحديث وصفوا, وذو الحديث وصفوا فخصا بحافظ, يعني أن أهل الحديث وصفوا بصفات, فمنهم من وصف بأنه حافظ, ومنهم من وصف بأنه محدث, ومنهم من وصف بأنه مسند, ومنهم من وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. والتي معنا وذا الحديث وصفوا فاختصاه, يعني أن صاحب الحديث ومن له عناية بالحديث وصفه المحدثون بصفات, وصفه المحدثون بصفات فاختص المحدث بكذا وكذا. وإذا فعلى ما في ألفية, على ما في النسخة التي شرحها لأحمد شاكر وذا الحديث وصفوه, والضمير يرجع إلى المحدثين الواصفين الذين وصفوا بعض أهل الحديث بأوصاف. وأما على ما عند محفوظ الترمسي في منهج ذوي النظر فإن قوله وذو الحديث وصفوا, وذو الحديث وصفوا, فإن الضمير في وصفوا يرجع إلى المحدثين الموصوفين, لأنه على ما في نصح أحمد شاكر المحدثين الواصفين, وذا الحديث وصفوا أي وصفه المحدثون بكذا. وأما على ما في نسخة محفوظ الترمسي وذو الحديث وصفوا فهو الضمير يرجع إلى الموصوفين وليس إلى الواصفين, ولا فرق بينهما, النتيجة واحدة. لكن هذا هو الفرق بين كونه يكون مبنيا للمعلوم وكونه يكون مبنيا للمجهول, لأنه في أحدهما يرجع إلى الواصفين وفي الثاني يرجع إلى الموصوفين. والمقصود من هذا البيت أن المحدثين وصفوا المشتغلين بالحديث بصفات فخصوا بلقب الحافظ كما نص عليه الخطيب البغدادي بأنه هو الذي يحفظ الأحاديث ويرجع إليه في التصحيح وفي التعديل والتجريح, وكذلك يميز بين الرواة وبين ما يكون مدرجا وما يكون زائدا وما يكون فيه علة, وكذلك يميز بين الرواة الثقات والرواة الضعفاء وهكذا, أي أنه يحيط بالعلم رواية ودراية. هذا هو تعريف الخطيب البغدادي الذي أشار إليه السيوطي في ألفيته وذو الحديث وصفوا فخص بحافظ كذا الخطيب نصا, ثم قال وهو الذي إليه في التصحيح يرجع وفي التعديل والتجريح, يعني أنه يرجع إليه في معرفة الصحيح والحكم على الأحاديث بالصحة, وكذلك بالنسبة للرواة في معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وتفاوتهم في العدالة وتفاوتهم في الضعف, وأنهم يتفاوتون في العدالة ويتفاوتون في الضعف, فكما أنهم درجات في الأوصاف الرفيعة والأوصاف المحمودة, فهم أيضا دركات في الأوصاف السيئة، بعضهم أسوأ من بعض، وبعضهم أشد سوءا من بعض. ولهذا فألفاظ التعديل على درجات، وألفاظ التجريح على درجات. وهو الذي يرجع إليه في التصحيح، وهو الذي إليه في التصحيح يرجع. نعم. والتعديل والتجريح، أيوه إيش بعده؟ يحفظ السنة، يعني يحفظ الأحاديث، يحفظ المتون، يحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستوعبها حفظا، فيحفظها بالآلاف، بل بمئات الآلاف، فإنه جاء عن بعضهم أنهم يحفظونها بمئات الألوف، وهذا من توفيق الله عز وجل لهم، ومن حفظه لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يحفظ السنة، ويحفظ أيضا ما يدري به الأسانيد، يعني يحفظ الاصطلاحات، ويعرف ما يتمكن به من معرفة الأسانيد ومعرفة الرجال وأحوالهم، ويعرفهم ويحيط بمعرفتهم، ويعرف أحوالهم من الثقة والعدالة والضعف وغير ذلك من أحوالهم. يحفظ السنة ما صح، يعني ما صح منها، ويحفظ ما يدري به الأسانيد وما فيه وهم وما فيه علة وما فيه خطأ، يعني أنه يعرف الصحيح والضعيف، ويعرف درجات الصحيح، ويعرف أحوال الضعيف وتفاوت الضعيفة في الضعف والرواة الضعفاء في الضعف، فهو يدري هذا ويدري هذا، بحيث يكون حافظا للسنة وحافظا لما يدري به أحوال رواتها وأحوال تلك الأحاديث التي لم تصح في الضعف مع تفاوتها، ومعرفة ما يكون موضوعا وما يكون واهيا جدا وما يكون ضعيفا منجبرا وما يكون ضعيفا غير منجبر، كل هذا من المهمات التي إذا هذا من كل هذا من الأمور التي إذا اجتمعت على حد الخطيب البغدادي يوصف بأنه حافظ. وما قد وهم فيه الرواة، لأن الرواة فاعل وهم في آخر البيت السابق، يعني يدري ما وهم به الرواة، يعني أوهامهم، لأن الراوي يكون حافظا ويكون عالما، ولكن يحصل منه أوهام، فيعرف أوهام هؤلاء الرواة ويحصيها ويكون على علم بها، وكذلك ما يكون فيه من زيادات يعني مدرجة تحصل من الراوي، إما على سبيل الخطأ وإما على سبيل التفسير، ثم لا يميز بينها وبين المتن، فتتصل بالمتن فيظن أنها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ليست من كلامه، فيعرف المدرج، وهو الذي يتصل بالحديث وليس من الحديث، يتصل بالحديث وليس من الحديث، بل هو من غير، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل من كلام بعض الرواة يقوله تفسيرا أو توضيحا، فيحلف تسميته، فيبقى القول متصلا بالقول، فيظن أن الجميع من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الواقع ليس كذلك، بل هو مدرج أضيف إليه سواء كان في ذلك في أول الإسناد أو في وسط الإسناد أو في آخر الإسناد. وما به الإعلال فيها نهج يعني وما أعل منها وما سلك فيه مسلك الإعلال والتضعيف وأن فيه علة تدل على ضعفه. ومن المعلوم أن العلة تكون عامة وخاصة، والعلة العامة كل قدح في حديث فإنه يقال له علة، فكل قدح أو أنواع القدح في الحديث يقال لها علة، فيقال علة بالانقطاع وعلة بالإدراج وعلة بكذا، لأن العلة تطلق إطلاقا عاما، وأنواع الضعف كلها يقال لها علل باعتبار المعنى العام، وتطلق إطلاقا خاصا وهي أن الحديث الذي يكون إسناده صحيحا ويكون إسناده من حيث الظاهر سليما يكون فيه علة خفية قادحة تقدح في صحة الحديث مع سلامة إسناده وحصول اتصاله، وهو الذي ذكروه في قيد الصحيح، وهو ما يرويه ثقة وعدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. يعني فمن صفات الحديث الصحيح أن يكون سالما من العلة، وهي العلة الخفية القادحة، وهذا باعتبار أن العلة تكون خاصة وتكون نوعا من أنواع ما يضعف به الحديث، وتكون وتطلق إطلاقا عاما يشمل كل أنواع الضعف أو أنواع التعليل في الأحاديث، كلها يطلق عليها علة ويقال لها علل. يدرس اصطلاح القوم والتميز بين مراتب الرجال ميزة، يعني معنى أنه يعرف مصطلحات المحدثين ويكون على علم بها ويميز بين مراتب الرواة وأحوالهم وطبقاتهم وتفاوتهم في الدرجة، وأن الثقات بعضهم أرفع من بعض وأن الضعفاء بعضهم أضعف من بعض، وهكذا كله يدريه من يوصف بأنه حافظ، كل هذا يدريه ويشترط أن يدريه من يوصف بأنه حافظ عند المحدثين. وكذلك أيضا يكون ميز بين الرواة في الثقة والضعف والطباق يعني الكتابة، فيكون يميزها يعني في أحوالهم من الثقة والضعف، وكذلك كتابتها وضبطها والتمييز بينها، كل هذا يدريه ذلك الذي وصف بأنه حافظ. بعدما ذكر هذه الأوصاف الكثيرة قال: كذا الخطيب حد للإطلاق، يعني لإطلاق لفظ الحافظ على بعض المحدثين بأن تجتمع فيه الشروط. فقد ذكر أن الخطيب البغدادي نص على تحديد من يكون حافظا، وذكره في البداية والنهاية، لأنه في البيت الأول لما قال أن أهل الحديث وصفوا أوصاف وأنه اختص منها بلقب الحافظ بعضهم قال: كذا الخطيب نصا، ثم بعدها في ختامها قال: كذا الخطيب حد للإطلاق، يعني لإطلاق لقب المحدث على الشخص من المحدثين إذا توفرت فيه هذه الشروط المتقدمة. ثم لما ذكر كلام المزي كلام الخطيب البغدادي وتعريفه للحافظ، ذكر تعريف الحافظ المزي أبو الحجاج يوسف المزي رحمه الله، فقال: إنه من يكون ما يفوته في تلك الأمور المتقدمة التي مضت في كلام الخطيب البغدادي أقل مما علمه، يعني أن معلوماته أكثر مما يفوته. معلوماته في هذه المجالات وفي هذه الموضوعات التي ذكرها الخطيب في شروط من يوصف بأنه حافظ، المزي قال أنه ما أن يكون ما يفوته يعني منها أي من تلك الأمور التي اشترطت في الحافظ عند الخطيب البغدادي أقل مما علمه، يعني ما يفوت أقل مما يعلمه فيما يتعلق بتلك الأوصاف التي وصف بها الحافظ على تعريف الخطيب البغدادي. هذا هو تعريف المزي، وقال ذلك إذا كان ما يعلمه أكثر مما يفوته فيكون يعطى ذلك اللقب بالغلبة، يعني لأنه حصل استيعابه وحفظه لغالب ذلك وليس لكل ذلك. ودون الحافظ الذي مر له تعريفان، تعريف شديد للخطيب البغدادي وتعريف دونه للحافظ المزي أبي الحجاج المزي، قال السيوطي ودونه أي الحافظ محدث، من يوصف بأنه محدث ومن يلقب بأنه محدث، وهو الذي يحوي جملا مستكثرة مما مر ذكره سواء كان يتعلق بالمتون أو الأسانيد، سواء ذلك يتعلق بالمتون أو الأسانيد، بالمتون أو الرجال، فهو الذي يحوي جملا مستكثرة من تلك الأمور التي مرت في تعريف الخطيب البغدادي. من يحيي جملة مستكثرة منها هو الذي يطلق عليه لقب المحدث، وهو دون لقب الحافظ. ثم ذكر المسند، وهو الذي يقتصر على سماعه ولا يشتغل فيما وراء ذلك ولا يعنى فيما وراء ذلك من الشروط التي ذكرت في الكلام المتقدم عند الخطيب البغدادي وعند أبي الحجاج المزي، فيكون مقتصرا على مسموعاته وعلى مروياته دون أن يعنى بها من حيث التوسع ومن حيث العناية بالرواية والدراية، فإن هذا يقال له مسند لأن عنايته في مسنداته وفيما يسنده، فقيل له مسند لذلك، وهو دون الحافظ ودون المحدث لأنه مقتصر على مسموعاته وعلى مسنداته التي يسندها بأسانيده عن شيوخه، فيقال له المسند ويلقب بالمسند. ثم ذكر بعد ذلك في الختام ما هو أعلى هذه الألقاب وما هو أرفعها، فقال وبأمير المؤمنين لقبوا، وبأمير المؤمنين لقبوا أئمة الحديث قدما نسبوا، فبعض الحفاظ المتمكنين أطلق عليهم لقب رفيع عال وهو لقب أمير المؤمنين في الحديث، وهذا هو أعلى الألقاب وأرفعها، لأنه لا يغفر به إلا النوادر من الرجال مثل شعبة ابن الحجاج ومثل سفيان الثوري ومثل إسحاق بن راهوية ومثل البخاري ومثل الدارقطني وغيرهم من العلماء القلة الذين أطلق عليهم هذا اللقب. وقد جمع الشيخ محمد الحبيب الشنقيطي محمد بن الحبيب الشنقيطي وهو من المعاصرين الذين توفوا منذ مدة نظمهم في أبيات الذين وصفوا بوصف أمير المؤمنين في الحديث نظمهم في أبيات خاصة ذكرهم بها واشتملت عليه عليهم أبياته التي جعلها مشتملة على هؤلاء الذين وصفوا بهذا الوصف الرفيع هذا الوصف العالي الذي من يطلق عليه ذلك فهو من يعني في الندرة وليسوا بالكثرة بل هم نوادر وقلة ولا يظفر به كل أحد. هذه هي الأبيات التي تتعلق بهذه الألقاب التي لقب بها بعض المحدثين. تقدم في الدرسين الفائتين ما يتعلق بآداب المحدث، والسيوطي رحمه الله لما نظم الأبيات المتعلقة بآداب المحدث عقبها بهذه الأبيات المتعلقة بألقاب المحدثين أو بالدرجات والميزات التي تطلق على بعض المحدثين مع تفاوتهم فيها، فذكر 4 درجات هي أمير المؤمنين في الحديث، ثم يليها الحافظ، ثم يليها المحدث، ثم يليه المسند. هذه 4 أوصاف أو 4 ألقاب تطلق على بعض المحدثين، وأعلى هذه الألقاب الوصف بأمير المؤمنين في الحديث، الوصف بأمير المؤمنين في الحديث أو التلقيب بأمير المؤمنين في الحديث، فإن هذا لقب رفيع ومنزلة عالية، وصف عال يطلق على قلة من المحدثين المتقدمين الذين برزوا في هذا العلم والذين تميزوا فيه على غيرهم وصار لهم فيه منزلة خاصة، أطلق على أعداد قليلة يسيرة منهم هذا الوصف، وهو الوصف بأمير المؤمنين في الحديث. وإذن فالذين وصفوا بهذا ولقبوا به أفذاذ قلة ندر ليسوا كثيرين وإنما هم في غاية القلة، ومن هؤلاء سفيان بن سعيد الثوري وشعبة بن الحجاج والبخاري وإسحاق بن راهوية والدارقطني، فإن هؤلاء ممن وصفوا بهذا الوصف ولقبوا بهذا اللقب، وهو لقب لا يظفر به كل أحد وإنما يظفر به النادر من الرجال الذين تميزوا على غيرهم وصار لهم فيه منزلة رفيعة ومكانة عالية. هذا هو أعلى الأوصاف وأكملها وأرفعها، ولهذا فإن صيغ التعديل والتوثيق على درجات، أعلاها الوصف بأمير المؤمنين، أن يوصف الشخص بأنه أمير المؤمنين في الحديث، فإن هذا من أعلى ما يكون من الألقاب والصفات التي يوصف بها أهل الحديث. ثم يلي هذا الوصف أو هذه المنزلة منزلة الحافظ الحافظ هذا لقب رفيع لا يظفر به كل أحد، وهو الذي يلي الوصف بأمير المؤمنين في الحديث، أن يوصف المحدث بأنه حافظ أو يوصف المشتغل بالحديث بأنه حافظ. وقد حده بعض العلماء حدودا، فحده الخطيب البغدادي أبو بكر المحدث المؤرخ المشهور صاحب الكتب الكثيرة في علوم الحديث، والذي ألف فيه كتبا عامة وكتبا خاصة، فألف كتاب الكفاية في فنون الرواية والدراية في فنون الدراية، وألف كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وألف في جزئيات علوم الحديث مؤلفات، حتى قال بعض العلماء إن من جاء بعد الخطيب البغدادي فهو عيال على كتبه، من جاء بعد الخطيب البغدادي فهو عيال على كتبه، يعني عالة عليه، معناه أنه لا يستغني عنها بل يفتقر إليها ويحتاج إليها ويرجع إليها، لأنه ما من نوع من أنواع علوم الحديث إلا وقد ألف فيه كتابا مستقلا، إلا وقد ألف فيه كتابا مستقلا. هذا هو الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي المتوفى سنة 63 و400 للهجرة، وهو حافظ المشرق في زمانه، وهو حافظ المشرق في زمانه، كما كان أبو عمر بن عبد البر النمري حافظ المغرب في زمانه، وكانت وفاة الاثنين الحافظين في سنة واحدة، وهي سنة 63 و400 من الهجرة. فحده الخطيب البغدادي بحد شديد، وقال إنه هو الذي يحفظ الحديث ويحفظ ما يدري به الأسانيد وما يميز به بين الصحيح والضعيف والحسن، وما يميز به الرواة ومعرفة طبقاتهم ودرجاتهم من القوة والضعف، من الثقة والعدالة والضعف، يعني أنه يكون عارفا بالجرح والتعديل ويعرف أحوال الرواة. فحده الخطيب البغدادي حدا فيه ضيق وفيه شدة، وحده أبو الحجاج المزي، حده أبو الحجاج المزي المتوفى سنة 42 و700 للهجرة، لأنه الذي يكون ما يفوته في علم الحديث وعلومه أقل مما يعلمه، يعني فيكون ما يعلمه أكثر مما يفوته، حتى يكون الحكم للغالب، فيكون الحكم للغالب، وهو أن ما فاته أقل مما علمه، فيكون الذي علمه أكثر مما فاته، فيكون الحكم للغالب، وهو أنه يوصف بأنه حافظ باعتبار الغلبة وليس باعتبار الاستيعاب والإحاطة بالعلم وبالحديث وما يتعلق بالحديث، وإنما يكفي فيه أن يكون ما يفوته أقل مما يعلمه ليكون الحكم للغالب. هذا هو التعريف الذي أو الحد الذي حده به أبو الحجاج المزي المتوفى سنة 42 و700، وهو شيخ للذهبي وشيخ لابن كثير، بل هو صهر أيضا لابن كثير، لأن الحافظ ابن كثير زوج ابنة أبي الحجاج المزي هذا. ودون لقب الحافظ لقب المحدث، وهو درجة المرتبة الثالثة، بعد الحافظ المحدث، والمحدث ذكر تعريفه في النظم وهو أنه يحفظ أو يحوي جملة مستكثرة مما أشير إليه فيما يتعلق بالنسبة للحافظ، يعني الأمور التي اشترطت في الحافظ المتقدم يكون المحدث هو الذي يحفظ ويدري أو يحوي جملا مستكثرة، جملا كثيرة في هذا العلم من الحديث وما يتعلق بالحديث، هذا هو الذي يطلق عليه لقب المحدث. ودون المحدث من هو مسند بكسر النون اسم فاعل من أسند، وهو الذي تكون معلوماته مقصورة على ما يسنده من الحديث وما يحصله بأسانيده عن شيوخه من الأحاديث التي تتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقال له مسند لأنه متقيد بما يسنده ولا علم له بما اشترط في المحدث والحافظ، وإنما شأنه أن يعنى بما يسنده وما يرويه بالأسانيد عن شيوخه التي تنتهي أسانيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى من دونه، هذا هو المسند. وإذا فعندنا أربعة ألقاب، هي أمير المؤمنين في الحديث، ويليه الحافظ، ثم يليه المحدث، ثم يليه المسند. هذه هي الألقاب الأربعة التي ذكرها السيوطي في ألفيته، والتي اشتملت عليها هذه الأبيات التي سمعناها. والآن نرجع إلى الأبيات التي أوردها السيوطي، فيقول السيوطي في أولها: وذا الحديث وصفوا فاختص بحافظ كذا الخطيب نصا، هكذا في النسخة التي علق عليها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وقد قوس أحمد شاكر على هذه الأبيات كلها من أولها إلى آخرها، عمل قوسا في أولها وقوسا في آخرها، وهذه علامة لما زاده السيوطي على العراقي في ألفيته، لأن العراقي متقدم على السيوطي، لأن العراقي عبد الرحيم الحسين الأثري رحمة الله عليه توفي سنة 806، يعني سنة 6 بعد 800، والسيوطي توفي سنة 11 بعد 900، 11 بعد 900، فبين وفاتيهما تقريبا قرن كامل، لأن هذا توفي سنة 6 و800، وهذا سنة 11 و900، فهو بينهما قرن من الزمان تقريبا بين الوفاتين. والعراقي له ألفية مشهورة في علوم الحديث، والسيوطي له هذه الألفية، قد ذكر في أولها أنها فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق، وفيها زيادات على ألفية العراقي. وكان عمل الشيخ أحمد شاكر عندما علق عليها حدد ما زاده السيوطي على العراقي بفتح أقواس على ما يكون عند السيوطي وليس عند العراقي، وقد فتح وقد عمل قوسين على هذه الأبيات كلها التي معنا، يعني الذي معناه أن هذا مما زاده السيوطي على العراقي، وهي هذه الأبيات المشتملة على هذه الألقاب للمحدثين. فالنسخة التي شرح عليها الشيخ أحمد شاكر لفظها: وذا الحديث وصفوا فاختصا بحافظ كذا الخطيب نصا. وأما النسخة التي شرح عليها محفوظ الترمذي في كتابه منهج ذوي النظر في شرح ألفية أهل الأثر، وهي شرح لألفية السيوطي، فإنه ذكر الأبياء البيت: وذو الحديث وصفوا فخصا، وذو الحديث وصفوا، وذو الحديث وصفوا، لأن الذي في ألفية أحمد شاكر: وذا الحديث وصفوا فاختصا، وعند محفوظ الترمذي: وذو الحديث وصفوا فخصا، وذو الحديث وصفوا فخصا، يعني أن أهل الحديث وصفوا بأوصاف، فخص منهم الحافظ بكذا، وهو الذي يحفظ كذا ويدري كذا، ثم المحدث الذي تعريفه كذا، ثم المسند الذي تعريفه كذا، ثم الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. فعند في كتاب منهج ذوي النظر: وذو الحديث وصفوا، وذو الحديث وصفوا فخصا بحافظ، يعني أن أهل الحديث وصفوا بصفات، فمنهم من وصف بأنه حافظ، ومنهم من وصف بأنه محدث، ومنهم من وصف بأنه مسند، ومنهم من وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. والتي معنا: وذا الحديث وصفوا فاختصا، يعني أن صاحب الحديث ومن له عناية بالحديث وصفه المحدثون بصفات، وصفه المحدثون بصفات، فاختص المحدث بكذا وكذا. وإذا فعلى ما في ألفية، على ما في النسخة التي شرح عليها أحمد شاكر: وذا الحديث وصفوا، والضمير يرجع إلى المحدثين الواصفين الذين وصفوا بعض أهل الحديث بأوصاف. وأما على ما عند محفوظ الترمذي في منهج ذوي النظر، فإن قوله: وذو الحديث وصفوا، وذو الحديث وصفوا، فإن الضمير في وصفوا يرجع إلى المحدثين الموصوفين، لأنه على ما في نص أحمد شاكر: المحدثين الواصفين. وذا الحديث وصفوا، أي وصفه المحدثون بكذا. وأما على ما في نسخة محفوظ الترمذي: وذو الحديث وصفوا، فهو الضمير يرجع إلى الموصوفين وليس إلى الواصفين، ولا فرق بينهما، النتيجة واحدة. لكن هذا هو الفرق بين كونه يكون مبنيا للمعلوم وكونه يكون مبنيا للمجهول، لأنه في أحدهما يرجع إلى الواصفين، وفي الثاني يرجع إلى الموصوفين. والمقصود من هذا البيت أن المحدثين وصفوا المشتغلين بالحديث بصفات، فخصوا بلقب الحافظ كما نص عليه الخطيب البغدادي بأنه هو الذي يحفظ الأحاديث ويرجع إليه في التصحيح وفي التعديل والتجريح، وكذلك يميز بين الرواة وبين ما يكون مدرجا وما يكون زائدا وما يكون فيه علة، وكذلك يميز بين الرواة الثقات والرواة الضعفاء وهكذا. أي أنه يحيط بالعلم رواية ودراية. هذا هو تعريف الخطيب البغدادي الذي أشار إليه السيوطي في ألفيته. وذو الحديث وصفوا فخص بحافظ كذا الخطيب نصا. ثم قال وهو الذي نعم وهو الذي إليه في التصحيح يرجع وفي التعديل والتجريح, يعني أنه يرجع إليه في معرفة الصحيح والحكم على الأحاديث بالصحة, وكذلك بالنسبة للرواة في معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وتفاوتهم في العدالة وتفاوتهم في الضعف, وأنهم يتفاوتون في العدالة ويتفاوتون في الضعف, فكما أنهم درجات في الأوصاف الرفيعة والأوصاف المحمودة, فهم أيضا دركات في الأوصاف السيئة, بعضهم أسوأ من بعض وبعضهم أشد سوءا من بعض. ولهذا فألفاظ التعديل على درجات وألفاظ التجريح على درجات. وهو الذي يرجع إليه في التصحيح وهو الذي إليه في التصحيح يرجع, نعم, والتعديل والتجريح, أيوه مش بعده, يحفظ السنة يعني يحفظ الأحاديث, يحفظ المتون, يحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستوعبها حفظا, فيحفظها بالآلاف بل بمئات الآلاف. فإنه جاء عن بعضهم أنهم يحفظونها بمئات الألوف, وهذا من توفيق الله عز وجل لهم ومن حفظه لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يحفظ السنة ويحفظ أيضا ما يدري به الأسانيد, يعني يحفظ الاصطلاحات ويعرف ما يتمكن به من معرفة الأسانيد ومعرفة الرجال وأحوالهم, ويعرفهم ويحيط بمعرفتهم ويعرف أحوالهم من الثقة والعدالة والضعف وغير ذلك من أحوالهم. يحفظ السنة ما صح, يعني ما صح منها, ويحفظ ما يدري به الأسانيد وما فيه وهم وما فيه علة وما فيه خطأ, يعني أنه يعرف الصحيح والضعيف ويعرف درجات الصحيح ويعرف أحوال الضعيف وتفاوت الضعيفة في الضعف والرواة الضعفاء في الضعف, فهو يدري هذا ويدري هذا بحيث يكون حافظا للسنة وحافظا لما يدري به أحوال رواتها وأحوال تلك الأحاديث التي لم تصح في الضعف مع تفاوتها, ومعرفة ما يكون موضوعا وما يكون واهيا جدا وما يكون ضعيفا منجبرا وما يكون ضعيفا غير منجبر. كل هذا من المهمات التي إذا هذا من كل هذا من الأمور التي إذا اجتمعت على حد الخطيب البغدادي يوصف بأنه حافظ. وما قد وهم فيه الرواة, لأن الرواة فاعل وهم في آخر البيت السابق, يعني يدري ما وهم به الرواة, يعني أوهامهم, لأن الراوي يكون حافظا ويكون عالما ولكن يحصل منه أوهام, فيعرف أوهام هؤلاء الرواة ويحصيها ويكون على علم بها. وكذلك ما يكون فيه من زيادات يعني مدرجة تحصل من الراوي إما على سبيل الخطأ وإما على سبيل التفسير ثم لا يميز بينها وبين المتن فتتصل بالمتن فيظن أنها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ليست من كلامه فيعرف المدرج وهو الذي يتصل بالحديث وليس من الحديث يتصل بالحديث وليس من الحديث بل هو من غير ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل من كلام بعض الرواة يقوله تفسيرا أو توضيحا فيحلف تسميته فيبقى القول متصلا بالقول فيظن أن الجميع من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن الواقع ليس كذلك بل هو مدرج أضيف إليه سواء كان في ذلك في أول الإسناد أو في وسط الإسناد أو في آخر الإسناد وما به الإعلال فيها نهج يعني وما أعل منها وما سلك فيه مسلك الإعلال والتضعيف وأن فيه علة تدل على ضعفه ومن المعلوم أن العلة تكون عامة وخاصة والعلة العامة كل قدح في حديث فإنه يقال له علة فكل قدح أو أنواع القدح في الحديث يقال لها علة فيقال علة بالانقطاع وعلة بالإدراج وعلة بكذا لأن العلة تطلق إطلاقا عاما وأنواع الضعف كلها يقال لها علل باعتبار المعنى العام وتطلق إطلاقا خاصا وهي أن الحديث الذي يكون إسناده صحيحا ويكون إسناده من حيث الظاهر سليما يكون فيه علة خفية قادحة تقدح في صحة الحديث مع سلامة إسناده وحصول اتصاله وهو الذي ذكروه في قيد الصحيح وهو ما يرويه ثقة وعدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ يعني فمن صفات الحديث الصحيح أن يكون سالما من العلة وهي العلة الخفية القادحة وهذا باعتبار أن العلة تكون خاصة وتكون نوعا من أنواع ما يضعف به الحديث وتكون وتطلق إطلاقا عاما يشمل كل أنواع الضعف أو أنواع التعليل في الأحاديث كلها يطلق عليها علة ويقال لها علل يدرس اصطلاح القوم والتميز بين مراتب الرجال ميزة يعني معنى أنه يعرف مصطلحات المحدثين ويكون على علم بها ويميز بين مراتب الرواة وأحوالهم وطبقاتهم وتفاوتهم في الدرجة وأن الثقات بعضهم أرفع من بعض وأن الضعفاء بعضهم أضعف من بعض وهكذا كله يدريه من يوصف بأنه حافظ كل هذا يدريه ويشترط أن يدريه من يوصف بأنه حافظ عند المحدثين وكذلك أيضا يكون ميز بين الرواة في الثقة والضعف والطباق يعني الكتابة فيكون يميزها يعني في أحوالهم من الثقة والضعف وكذلك كتابتها وضبطها والتمييز بينها كل هذا يدريه ذلك الذي وصف بأنه حافظ بعدما ذكر هذه الأوصاف الكثيرة قال كذا الخطيب حد للإطلاق يعني لإطلاق لفظ الحافظ على بعض المحدثين بأن تجتمع فيه الشروط. فقد ذكر أن الخطيب البغدادي نص على تحديد من يكون حافظا، وذكره في البداية والنهاية، لأنه في البيت الأول لما قال أن الحديث وصف أوصاف وأنه اختص منها بلقب الحافظ بعضهم قال كذا الخطيب نصا، ثم بعدها في ختامها قال كذا الخطيب حد للإطلاق، يعني لإطلاق لقب المحدث على الشخص من المحدثين إذا توفرت فيه هذه الشروط المتقدمة. ثم لما ذكر كلام المزي كلام الخطيب البغدادي وتعريفه للحافظ، ذكر تعريف الحافظ المزي أو الحجاج يوسف المزي رحمه الله، فقال إنه من يكون ما يفوته في تلك الأمور المتقدمة التي مضت في كلام الخطيب البغدادي أقل مما علمه، يعني أن معلوماته أكثر مما يفوته، معلوماته في هذه المجالات وفي هذه الموضوعات التي ذكرها الخطيب في شروط من يوصف بأنه حافظ. المزي قال أنه ما أن يكون ما يفوته يعني منها، أي من تلك الأمور التي اشترطت في الحافظ عند الخطيب البغدادي أقل مما علمه، يعني ما يفوت أقل مما يعلمه فيما يتعلق بتلك الأوصاف التي وصف بها الحافظ على تعريف الخطيب البغدادي. هذا هو تعريف المزي، وقال ذلك إذا كان ما يعلمه أكثر مما يفوته فيكون يعطى ذلك اللقب بالغلبة، يعني لأنه حصل استيعابه وحفظه لغالب ذلك وليس لكل ذلك. ودون الحافظ الذي مر له تعريفان، تعريف شديد للخطيب البغدادي وتعريف دونه للحافظ المزي أبي الحجاج المزي، قال السيوطي ودونه أي الحافظ محدث، من يوصف بأنه محدث ومن يلقب بأنه محدث، وهو الذي يحوي جملا مستكثرة مما مر ذكره سواء كان يتعلق بالمتون أو الأسانيد، سواء ذلك يتعلق بالمتون أو الأسانيد، بالمتون أو الرجال، فهو الذي يحوي جملا مستكثرة من تلك الأمور التي مرت في تعريف الخطيب البغدادي، من يحيي جملة مستكثرة منها هو الذي يطلق عليه لقب المحدث وهو دون لقب الحافظ. ثم ذكر المسند وهو الذي يقتصر على سماعه ولا يشتغل فيما وراء ذلك ولا يعنى فيما وراء ذلك من الشروط التي ذكرت في الكلام المتقدم عند الخطيب البغدادي وعند أبي الحجاج المزي، فيكون مقتصرا على مسموعاته وعلى مروياته دون أن يعنى بها من حيث التوسع ومن حيث العناية بالرواية والدراية، فإن هذا يقال له مسند لأن عنايته في مسنداته وفيما يسنده، فقيل له مسند لذلك، وهو دون الحافظ ودون المحدث لأنه مقتصر على مسموعاته وعلى مسنداته التي يسندها بأسانيده عن شيوخه، فيقال له المسند ويلقب بالمسند. ثم ذكر بعد ذلك في الختام ما هو أعلى هذه الألقاب وما هو أرفعها، فقال وبأمير المؤمنين لقبوا، وبأمير المؤمنين لقبوا أئمة الحديث قدما نسبوا. فبعض الحفاظ المتمكنين أطلق عليهم لقب رفيع عالم، وهو لقب أمير المؤمنين في الحديث، وهذا هو أعلى الألقاب وأرفعها، لأنه لا يظفر به إلا النوادر من الرجال، مثل شعبة ابن الحجاج، ومثل سفيان الثوري، ومثل إسحاق بن راهوية، ومثل البخاري، ومثل الدارقطني، وغيرهم من العلماء القلة الذين أطلق عليهم هذا اللقب. وقد جمع الشيخ محمد الحبيب الشنقيطي، محمد بن الحبيب الشنقيطي، وهو من المعاصرين الذين توفوا منذ مدة، نظمهم في أبيات، الذين وصفوا بوصف أمير المؤمنين في الحديث نظمهم في أبيات خاصة ذكرهم بها، واشتملت عليه عليهم أبياته التي جعلها مشتملة على هؤلاء الذين وصفوا بهذا الوصف الرفيع، هذا الوصف العالي الذي من يطلق عليه ذلك فهو من يعني في الندرة، وليسوا بالكثرة، بل هم نوادر وقلة ولا يظفر به كل أحد. هذه هي الأبيات التي تتعلق بهذه الألقاب التي لقب بها بعض المحدثين.